السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة
الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وجعل منزلته في عليين، والذي صنف هذا الكتاب في 40 سنة، فلا يجدن أحدكم في نفسه أن قاربنا الآن الانتهاء من الكتاب بعد نحو 15 سنة، فإن التفقه في هذا الكتاب كنز عظيم لا يعرف مقداره إلا من كان فقيها في الدين. فكن عالما أو متعلما لهذا الكتاب، أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة فتهلك. فلنشرع في القراءة مستعينين بالله من باب في إسبال المرأة ثوبها. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا،
آمين.
واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في موطئه في كتاب حسن الخلق باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها. قال رحمه الله: عن أبي بكر بن نافع،
وهو القرشي العدوي وهو صدوق،
عن أبيه نافع مولى بن عمر،
مولى بن عمر نافع وهو فقيه ثبت ثقة مشهور، ومولى بن عمر مولى عبد الله بن عمر.
عن صفية بنت أبي عبيد،
عن صفية بنت أبي عبيد أنها
أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه في مسائل: الأولى أن إسناده حسن، أن إسناده حسن وأصله في صحيح البخاري وأصله عفوا في صحيح مسلم، وقد جاء مطولا في سنن الترمذي، جاء مطولا في سنن الترمذي من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا تقدم، وظاهره أنه عام في الرجال والنساء، من جر ثوبه خيلا، يعني حتى المرأة لو لبست فستان زفاف وجرت ذيلها خيلاء على النساء فإن هذا يحرم عليها أن تختال وتعجب بنفسها، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم لما فهمنا أن هذا عام النساء في زمنه ما المقصود، فإن أم سلمة أو من المقصود، فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن، وهو ما استرخى من ثيابهن أو جلابيبهن. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. ما معنى يرخين شبرا؟ أي من موضع من الموضع الذي يجوز للرجال نعم أن يضعون ثيابهم عليه، وهو عند الكعب، يعني ما بعد الكعب، انتبه، ما بعد الكعب إلى الأرض شبر. ولذلك الإمام أحمد كان يقول: لا ينبغي للمرأة أن تبين حذاءها. ليش؟ لأي شيء، لأنها إذا بينت حذاءها المرأة فإنها تبين حجم عظم قدمها، وقدمها هذه فتنة. إلا إذا صورنا حذاء مثل خف الجمل كذا، يعني منفوش، ولا يوجد هذا، ولا فلا يوجد ذل الحذاء الذي يحجم عظم قدم المرأة، ستكون فتنة. فمن أجل ذلك الإمام أحمد قال: لا ينبغي المرأة أن تبرز رجلها أو خفها الذي يتحجم يعني على شكل قدمها، ترخيه. وفي الحديث هنا قال النبي: يرخينه، يعني بعد موضع الجواز للرجل عند الكعب، بعد موضع الجواز عند الرجل يرخينه شبر. بهذا الشبر حينئذ سينكشف قدم المرأة ولا يتغطى؟
يتغطى.
أكثر النساء يجهن هذه السنة، شوفهن ثلاثة أصابع من أحسنهن تقريبا ثلاثة أصابع من سوقهن تحت باينة، شوف قدمها كبيرة كذا باينة، يعني صغيرة أو كبيرة باينة، وشيء من ساقة تحت. نعم. فينبغي المرأة أن تدلي وتسدل وترسل جلبابها حتى يغطي خفها كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال: كيف يصنعنا يا رسول الله؟ فخفنا أن هذا النص يجعل أن الإسبال لا يجوز للمرأة. فقالت أبو سلمة: كيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ يعني فقال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخين ذراعا ولا يزدن عليه. شف العفة، سبحان الله، النبي المشرع بإذن الله يقول يكفي يعني يرخينه شبر. قالت: رسول الله ينكشف،
شوف وين مثل أم سلمة اليوم إلا تبي بعض النساء الرخصة، ها؟ تريد أقصد الرخصة الغير أو غير المشروعة. كانت تقول العلماء اختلفوا فيها مسألة خلاف لتمرر هواها فيما يتعلق بالحجاب دون تحقيق ومعرفة بالدليل. وانظر حينئذ الفرق بين أم سلمة وبين كثير من النساء اليوم ممن تساهل بالحجاب، خافت مع أن الشارع يقول لها شبر، تقول يا رسول الله انكشفن، لأن تعرف أن الشارع تطلع إلى تعفف المرأة وصيانتها في أصله، فذكرت هذا الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم لترى ما يرجع إليها به لا من باب الاستدراك. فقال يرخينه ذراع، يعني يجوز أن يرخينه ذراع ليس على سبيل الوجوب، لأنه لما قال يرخينه شبر نعم فهذا يكفي، لكن لما قال ذراع ليس هذا على الوجوب بل على الجواز. والاستحباب حينئذ أن يكون كما قال في بداية الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن ينزل عن قدمها شيئا خفيف، أما أن يغطي قدمها فهذا هو الصيانة لها حتى لا ينكشف عظمها. نعم. أما الرجل فكما تقدم يستحب أن يرخي ذراعه إلى نصف الساق لحديث أزرة المؤمن إلى أن صافي ساقه ولا حرج إلى الكعب. لكن في الدرس القادم في الدرس الماضي عفوا لم نتكلم عن حكم وضع الثوب على الكعب. جاء فيه حديث خرجه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حق للإزار من الكعبين، لا حق، أما تحت الكعبين واضح حرام، لقوله ما جاوز الكعبين الإزار ففي النار. والحق ابن تيمية حتى البنطال، بعض من يجهل ذلك تجده إذا لبس البنطال أو السراويل يضعه تحت الكعب يقول مو إزار ولا ثوب، يدخل في ذلك حتى البنطال والسراويل وسروال السنة تحت الثوب اللي معروف عند العامة السعوديين عامة البلد هذه، فإن كل هذا لا ينبغي أن يكون تحت الكعب ويكره أن يكون على الكعب، لأنه لما قال ما جاوز الكعبين والإزار في النار دل أنه إذا كان على الكعب يكره ولكن لا ينزل تحت الكعب فتمسه النار فتمسه النار. طيب فهذا يدل على ما كان عليه النساء من العفة ومحبة الستر رضي الله عنهن. وجاء في صحيح البخاري كانت إحداهن أو كن ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات في مروطهن، قال ابن حجر في الفتح أي متجللات. فإذا لباس المرأة الشرعي هو أن تضع عباءتها فوق رأسها وتجلل بدنها حتى لا يبرز شيء منه، فهذه هي السنة، هذه هي السنة الواجبة ألا تبرز عظم كتفيها، كأن تلبس بالطو أو عباية الكتف أو تستحسنها. فإن النبي تكلم في هذه المسألة فقال إني أخاف أن يحجم عظمها، إذن عظمها فتنة يجب أن لا تبرزها عظم الكتف ولا تشكيل عظم الرأس، كان تدور على رأسها كما يفعل بعض من جهل السنة من النساء تدور على رأسها كذا وتضع على عباية الكتف، فهذه التدوير على الرأس بينت في حجم رأسها وفتنة وحجم كتفيها، لكن إذا أسقطت من على رأسها في على جميع بدنها حينئذ هذا الستر الذي لا تطمع فيه قلوب الرجال المريضة والذئاب البشرية إذا رأت المرأة تمشي، ثم تدلي هذا الحجاب من أعلى إلى أسفل. ولما كان هذا محل عفة وقمة في طهارة قلب المرأة وحسن خلقها الذي تبنى عليه المجتمعات المسلمة، سمعنا في الآونة الأخيرة من يسخر من عباءة الرأس، ولا شك أنه بإيعاز غربي مغرض لتتفسخ المرأة من حجابها. فأجر مقابلة مع امرأة هكذا تقول في بعض الدول الغربية، تزعم أنها سعودية، ولا تصدقوا كل هذه المقاطع المرئية، كل ما طلع لكم مقابلة وهذه فتاة سعودية، لا تصدقوا يا أخواني، لأن الخبر المجهول قال ابن تيمية موقوف لا يعتمد عليه. قالت أنا كنت ألبس عباية الرأس وكنت مدرس الدين، ثم آخر أمري تحررت وتركت عباية الرأس وشوفوني أنا متبرجة إلى آخره. تريد بهذا الفعل أن يتأسين بها المسلمات العفيفات، يقول إن صارت الحال أحسن من ذي قبل، وقد كانت أمنا عائشة تقول أليس لكنا معشر نساء أمة محمد، فينا نحن نساء النبي أسوة حسنة. نعم يا أمنا، لك فيهن لهن فيك أسوة حسنة. فنسأل الله أن يهدي نساء المسلمات المسلمين وشابات وشاباتهم والفتيات وفتياتهم فتيات المسلمين إلى العفة في اللباس، سيما ما حصل من التساهل أمام المحارم. متى تتحرك شهوة المارد الشاذ على محرمه الذي لا يجوز له أن يطأها شرعا، وإذا وطأها يقتل، تتحرك إذا تفسخت المرأة، نعم، ودار حديثها معه في أمور يعني فيها شهوة إلى آخره، فحينئذ ينبغي للمرأة أن تحتشم من أخيها، تحتشم من أبيها، تحتشم حتى من أختها وأمها، فإن هناك عورة للمرأة على المرأة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تغير لباسها أمام أختها شقيقتها بزعم أنها امرأة مثله، فإنه يجوز أن تظهر أمام أختها المرأة مواطن الزينة مثل الأسوار، مثل الخلخال أسفل القدم، لكن تلبس المرأة إلى نصف الساق أمام ولدها الكبير أو المراهق أو لا يجوز إلا شيء يسير من ساقها، نعم، حتى تقطع الشهوة الشاذة. قال لي بعض الصالحين أنا وأنا من فأرى نفسي والحمد لله أن الله وفقني للصلاح، ومع ذلك يقول لي شاكيا إذا فجأتني أختي فبرز منها من عورتها فبرز تسبقني شهوة، يقصد شاذة، هذا هو صالح يقول هذا، فكيف إذا كان فاسق؟ فينبغي حينئذ المسلم أن يصنع مثل ذاك الرجل القوي في دينه، يحكي في بعض المجالس يقول إني أدخل على محرمي عمة أو أخت فأراها قد لبست لباس ضيق على صدرها أو على جنبها أو أبرزت مفاتنها، أقول فلا ألقى نفسي إلا ألوح ببصري وأخذ ملاءة أو أي شيء، وهي تستحي والحمد لله حينئذ، وأرميها عليها فتتلحف بها. يعني هذا هو المطلوب الآن، أن يكون الإنسان عنده غيرة لله سبحانه وتعالى. واتصل بي شاب يسبقه البكاء من بعض دول العالم التي ليس فيها علماء. ليش آخر الزمان ينتشر الزنا؟ ما في علماء. ألا ماذا درستم؟ درستم حصين في هذا الدرس يمنعوا الشهوة الشاذة ولا؟ غيركم ما يسمع. في تلك البلاد اللي ليس عندهم دروس مثل هذه، قال لي شاب ودموعه تسبقه، قال لي لم أشعر فانقضت على أخت لي، قلت السبب أنها كانت في نفسي تتبذل في لباسها، كما قال علامة الألباني في ما جاء في هذا الباب، ويتحرك الشهوة الشاذة سببها تخرج الأخت على أخيها بالشورت أو بالشنيل النصف الساق أو العرياني، ثم تحصل تحرك للشهوة الشاذة. والأمهات الفاضلات ذوات الفطر، ما درسنا الشريعة أظن يعرفنا هذا، فيأمرنا البنت أن تلبس بنطال قبل أن تنام، يعني سروال نسائي تحت هذا حتى لا تكشف ويشوفها أخوها أو كذا. هذا الأمهات العفيفات. نعم. أما الأمهات السافرات الماجنات هي اللي تنكر على الأب إنكاره على بناته، لا تعقد البنات، خلت تتمتع بالعريان هي قدام أخوها يشفيها. قال ابن تيمية في السير الشرعية: وتفسد الأم على الأب تربيته، أن ينكر الأب فتتصدى له الأم أمام الولد وتقول لا تفعل، فيأخذ الولد في نفسه يعني موقفا من الوالد أنه ظالم فتنكسر هيبته. فعلى المرأة أن تساعد زوجها على إصلاح الولد وإصلاح البنت في المنزل، وأن أن تعودهن من سن السابعة ألا يلبسن في البيت العرياني ولا البنطال، كما ذكر ذلك من العلامة الألباني رحمه الله لقول النبي: مروا أولادكم للصلاة لكم لسبع. فيكون سن التعويد متى؟ في سن السابعة، ألا تلبس القصير ولا العرياني ولا تتبذل أمام أخيها، بل تلبس الساتر الفضفاض كما كان لبس السلف من الكوع إلى الكعب، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه وغفر له. نعم. بعد حديث باب بن تعال
قال رحمه الله: باب ما جاء في الانتعال. وقال عن أبي الزناد،
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي ثقة فقيه،
عن الأعرج،
الأعرج عبد الرحمن المهرمز المدني ثقة ثبت عالم،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا،
لينعلهما 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 نعم،
قال لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: الأولى أن إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بسلسلة الذهب هذه في صحيح البخاري، وفيه أدب في لباس النعال. أولا، حث الشرع على لباس النعال، وقال النبي: لا يزال الرجل راكبا ما دام أنه منتعل. وجاء حديث آخر ظاهره لا حتى ظاهره لا يضاد هذا، وما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن نحتفي أحيانا، فلا مضاد بين هذا الحديث وذا. فإذا حث الشارع على لبس النعال ليقيه الحر والشوك، وأنه لا يزال راكبا ما دام منتعلا، لكن أحيانا يترك النعال، فإن في هذا كسر لنفسه نعم وشموخها وتعود، لأنه قد يحتاج أن يمشي يوم غير منتعل. وكان يفعل هذه السنة شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، فإنه كان يمشي من بيته إلى المسجد حافيا، ولكن قبل أن يظهر هذه السنة ينبغي أن ينشرها في حيه، لأنه إذا مشى الآن ولم ينشر هذه السنة في حيه، كم صاحب له وجار يقف بجانبه: اركب من سرق نعالك إلى آخره، لأن الناس إيش
ينكرون ما لا يعلمون،
ينكرون ما يجهلون، كما قالت عائشة كما في سنة أبي داود لما قالت: أدخلوا بني بياضة جنازة سعد بن وقاص يصلي عليها، توشوش الناس ينكرون على عائشة، قالت: ما أسرع الناس أن يتكلموا فيما ليس لهم به علم، ما صلى النبي على ابني بياض إلا في المسجد. فهكذا الناس يتسارعون بالإنكار أشياء ما يعرفونها. بلغك القاضي لمن لبست مرة ثوب إلى نصف الساق، استوقفني رجل مشتد في ظهري إشارة علي قبل سنوات في أحد المساجد، فالتفت فعرفني به أحد الأشخاص أنه من القضاة. فحينئذ إذا كانت هذه السلة غريبة على بعض القضاة، فكيف بمجموع العوام؟ نعم، كيف مجموع العوام؟ نسأل الله العافية. فنهى النبي عن المشي في نعل واحد، لا يمشي أن أحدكم في نعل واحد، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا، فإما أن ينتعل بهما أو يمشي حفيان حفيانا يعني يحتفي عفوا. فإذا كان يعني وصل الأمر بالإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن الرجل يشتد عليه الحر، ينقطع شسع نعله وهو في أرض حارة، هل يمشي في الأخرى حتى يصلحها؟ قال لا، ولكن ليخلعهما جميعا أو ليقف، يقف ما يمشي في حذاء واحد في الحر حتى تجي له، حتى تجي له حذاء لهذه الدرجة. نعم. وقد جاء فيما خرجه الترمذي في جامعه ما يضاد هذا الحديث من حديث عائشة أنها قالت انقطع شسع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ينقطع يعني شسع النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي في النعل الواحدة، لكن في سنده ليث بن أبي سليم الطائفي وإسناده ضعيف ما يصح. وقد روى أبو داود في سننه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع شسع نعل أحدكم، نعم شسع نعل أحدكم، فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله. طيب، هل هذا هو السبب؟ بمعنى إذا انقطع الشسع النعل فقط لا نمشي في نعل واحد، ولا حتى لو فقد نعله الآخر الأمر عام؟ يعني خرج من عند باب الناس، جاء طفل صغير والحذاء موجود للضيوف ودخلوا يتعشون، وجاء طفل من العمارة شاف قط أخذ نعل واحد ورماه، هربت رماها انخفى لذا، طلع مسكين بعد ما تعشى والضيف يلبس نعاله ما شاف إلا واحد، وين الثاني؟ ورا القط ما يعرف وين راح. نص حديث أبي داود إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحد، يدخل في ذلك حتى لو فقد، حتى لو فقد النعال. أي يعني عام حتى لو فقد نعال ولا يمشي في واحد، ولا فقد إذا انقطع شسع نعلكم رواية أبي داود عام. هذا يسموه العلماء مفهوم الموافقة، وهو التنبيه كما ذكر القرطبي في كتابه ابن رشد في مقدمته على كتاب بداية المجتهد، تنبيه بالأدنى على الأعلى، قطع الشسع أدنى، الأعلى الفقد الكامل، ولا كما قال ولا تقل لهما أف، ما يجي واحد يضرب والدي يقول ربي قال لا تقل أف سيبني، هذا لا عقل له ولا فقه، لأنه نبهك بالأف على أنك لا تطاول بالكلام عليهم ولا تضرب، ولا لا، هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. فسواء فقد نعله وسواء انقطع فإنه لا يمشي، لكن قد يقال هذا الأمر لا يصل إلى التحريم من أجل ما جاء موقوفا كما رجحه البخاري عن عائشة في المشي في نعال واحد، وكذا ورد عن علي وابن عمر أنهما فعلا ذلك، لكن لعل الأحوط يبقى الإنسان على المنع من أجل أنهما قد يكون فعلهما في زمن يسير يعني يمشي خطوتين ثلاث، مو ماشي له من مكان إلى مكان بعيد هو فاعل هذا، نعم هو فاعل هذا، لكن لا يشدد على من رأى الكراهة بعد أثار الصحابة. وفي هذا أيضا أدخلوا هذا أن ينتقل، أي ينتقل الأمر إلى مثل البشت، فقالوا في هذا الحديث حكمة أن تعدل بين إيش؟ بين الجوارح، جارحة الرجل لبست لبس الأخرى، لبس الأخرى، كذلك في البشت دخلت كمك اليمين دخل كمك اليسار في البشت، أما دخلتكم وتركت الأذن مسدرة هذا أخذا من هذا الحديث لا يكون فيه الكمال المطلوب. نعم، فيلحق بذلك قيل الجوارح. وقال ابن سيرين كان يكرهون أن يمشي الرجل في النعل الواحدة ويقولون ولا خطوة واحدة، شوف ولا خطوة واحدة. نعم، من عجيب الموافقات، وأنا خارج للدرس قبل قليل وأنا في ذهني أني سأشرح حديث النعل هذا، وبنت لي بنت صغيرة تمشي أمامي في نعل واحدة إلى جهة الباب، قلت سبحان الله العظيم، هذه موافقة ولا قصد فيها لا شك، لكنه قدر الله سبحانه وتعالى. أما الصغير تعرفون فغير مكلف، غير مكلف، فليس لي أن أذهب وأضربها أو أوبخها وهي عمرها سنتين أو ثلاث. نعم، لكن متى أبدأ أؤدبها وأعلمها ألا تفعل ذلك؟ في سن التعليم وهو السابعة، السابعة خليها ما تمشي بهذا واحد، لأن ليس سن تكليف، هذا ما أدري إيش تقول لها، تقول تمشي هذا واحد تنظر فيك تضحك ما تدري إيش تقول لها. نعم إيه. طيب آخر حديث أو ننتقل للنسائي، ننتقل للنسائي، خلاص صحيح.